بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن العبد في هذه الحياة قد خلق لعبادة الله تبارك وتعالى وتقرب إليه بفعل الخير، وهذا هو العبودية التي أمر الله تبارك وتعالى بها في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولما كان الخلق متفاوتين في قدراتهم العقلية والبدنية، كما أن حاجاتهم ومطالبهم لا يمكن أن يقوم بها شخص، فقد وعد الله تبارك وتعالى أن يثيب كل عامل على حسب قدرته وطاقته وعلى حسب ما وصل إليه من العلم، وأن يكون هذا الخير الذي طلب الله تبارك وتعالى من العباد فعله متفرقا بين العباد كلهم. وحديثنا في هذه المحاضرة سيكون عن كثرة أبواب الخير وأهمية القيام بها جميعا وعدم إهمال شيء من هذه الأبواب أو احتقاره، وأن يقوم كل واحد بفعل من الأفعال الصالحة الخيرة بحسبه وبما يكون أنفع له وللخلق وأطوع لربه جل وعلا. فنبدأ أولا بحقيقة الخير. ما هو الخير؟ هو الشيء الذي يكون مرغوبا فيه من كل شخص، كالعقل والعدل والفضل والشيء النافع، وضده الشر. وقد يكون الخير بمعنى الحالة التي فيها خير، ويقابله بهذا المعنى الضر، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. والخير على ضربين: خير مطلق، وهو الذي يكون مرغوبا فيه بكل حال وعند كل أحد، وخير مقيد، وهو الذي يكون خيرا لواحد ولكنه يكون شرا لآخر، أو يكون في ظاهره خير لكنه قد يؤول بصاحبه إلى الشر. ومثاله المال الذي ربما يكون خيرا لزيد وشرا لعمر، ولهذا وصفه الله تبارك وتعالى بكلا الأمرين، فقال جل وعلا: إن ترك خيرا، هذا في الوصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني إن ترك مالا. وأما في الشر فقال الله تبارك وتعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، أي ليس إمدادنا لهم بالمال والبنين هو من المسارعة في الخيرات وإمدادهم بما نحبه لهم، ولكن هذا استدراج منا لهم إلا أنهم لا يشعرون. ولا يكون المال خيرا إلا إذا أخذ من حقه ووضع في حقه، وإلا فهو شر لا خير فيه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله من نبات الأرض أو زهرة الدنيا. فقام رجل فقال: يا رسول الله. فقام رجل فقال: يا رسول الله، وهل يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ظن الصحابة أنه ينزل عليه، وغشيه بهر وعرق، ثم قال: أين السائل؟ ولم يرد إلا خيرا. فقال: ها أنا ولم أرد إلا خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، ولكن الدنيا خضرة حلوة، وكلما ينبت الربيع، وإن مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا أكلة الخضر، تأكل حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس فثلطت ثم بالت ثم أفاضت فاجترت، من أخذ مالا بحقه بورك له فيه، ومن أخذ مالا بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. متفق عليه. وهذا لفظ ابن أبي شيبة في مصنفه. ففي هذا الحديث يتخوف علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يخرج من زهرة الحياة الدنيا ومن نباتها، فظن بعض الصحابة أن هذا خيرا مطلقا، وأن الخير المطلق لا يأتي بالشر، فلهذا سأل فقال هل يأتي الخير بالشر، ظنا منه أن هذا خير مطلق، فبين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الخير لا يأتي إلا بالخير، فلو كان هذا المال مطلقا خيرا لكان لا يأتي إلا بالخير، لكن المال منه خير ومن شر. ثم شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإنسان بالبهيمة التي تأكل من المرعى، فتأكل من الربيع، فهي على نوعين، آكلة تأكل الخضر حتى إذا امتلأ بطنها استقبلت الشمس فأخرجت ما كان في بطنها وبالت ثم عادت واجترت، فحينئذ تكون قد تخلصت من الفضلات، فهذا مثله مثل الرجل الذي يأخذ المال من حقه فيضعه في حقه. وأما بعض البهائم فإنها تأكل وتأكل وتأكل حتى يمتلئ بطنها فلا تستطيع أن تتصرف فيما دخل في بطنها فتموت، ولهذا قال يقتل حبطا أو يلم، يعني الحبط هو انتفاخ البطن من كثرة ما فيه وعدم خروج الفضلات. فكذلك الشخص الذي يأكل ويأكل من هذا المال ومن هذه الدنيا ولا يخرج ما أعطاه الله تبارك وتعالى في حقه يقتله هذا المال ويكون شرا له. ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الحديث ضرب المثال فقال من أخذ مالا بحقه بورك له فيه فهو كآكلة الخضر تأكل حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت الشمس فثلطت وبالت. وأما الآخر فهو الذي قال فيه يأخذ مالا بغير حقه فهو كالذي يأكل ولا يشبع فيقضي عليه ما يأكل. وعن حكيم بن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. ويدل على أن الخير المطلق هو الدين، وأن المال منه خير ومنه شر، حديث عبد الله بن مسعود في مسند الإمام أحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قالوا وما بوائقه يا نبي الله؟ قال غشمه وظلمه. ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق فيتقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. والمقصود بالخير في هذه المحاضرة هو ما أمر الله تبارك وتعالى بفعله في كتابه فقال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وهو اسم شامل لجميع الأعمال الحسنة الفاضلة من البر والتقوى والصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وحسن الخلق والإحسان إلى الخلق وكل نفع متعد إلى الغير أو قاصر على النفس. النقطة الثانية سعة رحمة الله تبارك وتعالى بفتح أبواب الخير، إن من رحمة الله بعباده أن وسع لهم أبواب فعل الخير، جازاهم على كل عمل فيه منفعة إذا كان خالصا لوجهه تعالى موافقا لما جاء عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال تعالى وما يفعل من خير فلن يكفروه، أي كل عمل صالح صدر عن إخلاص وإيمان فإن الله سيقبله ولو كان يسيرا، وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الحمر وهل فيها زكاة قال ما نزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولكثرة أبواب الخير وتعدده وتنوعه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأرفعها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، رواه مسلم. فتأمل كيف أن الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل إماطة الأذى من الإيمان، وجعله من أبواب الإيمان وشعبه، وأن الحياء شعبة من شعب الإيمان. وفي هذا الحديث من الفوائد أن شعب الإيمان وأبواب الخير متفاوتة المراتب، منها ما هو أعلى ومنها ما هو أدنى ومنها ما هو بين ذلك، وسيأتي تنبيه على هذا المعنى إن شاء الله. وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه هذه الشعب أو أصول هذه الشعب، فقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وذكرها أيضا ربنا جل وعلا في أول سورة المؤمنون، أو ذكر أصولها في أول سورة المؤمنون، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 40 خصلة أعلاهن مليحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. فانظر كيف رحم الله تبارك وتعالى العباد، فهذه 40 الخصلة غير شعب الإيمان السابق ذكرها، وهي داخلة ضمنها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشرط قبول هذا العمل، وهو أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى مصدقا لثوابه. وما هو أدنى من منيحة العنز؟ 40 خصلة أدنى من منيحة العنز. منيحة العنز هي أن تعطي العنز الحلوب لشخص يحلبها حتى إذا انتهى منها أعادها إليك، فمثل ما هو أدنى من منيحة العنز: رد السلام، تشميت العاطس، تشيع الجنازة، التبسم في وجه أخيك، القول الحسن، إماطة الأذى عن الطريق، ونحو ذلك من الأعمال التي هي لا تكلفك شيئا، وإنما هي قد تكون سهلة ميسورة، ومع ذلك إذا عملت بها ترجو ثوابها وتصدق بموعودها أدخلك الله تبارك وتعالى بها الجنة. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا حكما جامعا شاملا عاما: أن كل معروف صدقة، رواه البخاري ورواه مسلم، رواه البخاري عن جابر ورواه مسلم عن حذيفة. فكل معروف يتعارفه الناس وتقره النفوس فهو صدقة يثاب عليها الإنسان. وفي هذا رحمة للعباد، رحمة للعباد بأن يفعلوا من الأعمال ما يطيقون وما يكون مناسبا لرغباتهم وقدراتهم وأماكنهم، وأن أبواب الخير ليست محصورة في أعمال معينة من الجهاد والهجرة والصلاة والصيام والحج، فهذه الأعمال وإن كانت كبيرة عظيمة ثوابها كبير، لكن قد لا يطيقها كل أحد، وبخاصة ما يتعلق بنوافلها. أما الفروض منها فإنه يخاطب كل إنسان منها في أركان الصلاة، في أركان الإيمان وأركان الإسلام، لكن قد يكون بعضها يعجز عنه كثير من الناس. ولهذا روى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن الهجرة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويحك، إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فتعطي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فهل تمنح منها؟ قال: نعم. قال: فتحلبها يوم وردها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله عز وجل لن يترك من عملك شيئا. رواه البخاري. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف راعى طبيعة هذا الأعرابي الذي قد لا يطيق الهجرة، فإنه لو هاجر ربما يرتد على عقبيه، أو ربما لا يطيق الصبر على هجر أهله والابتعاد عن مسكنه وماله، والصبر على ما يترتب من سكن المدينة، لأن أهل الأعراب لا يحبون التمدن. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دله على عمل يناسبه، فسأله عن المال الذي عنده، فلما أخبر أن عنده المال المعهود عند العرب وهو الإبل، دله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على العمل المناسب له فيه. ولهذا في مسند الإمام أحمد أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي العمل أفضل؟ أي العمل أفضل؟ وتأمل إجابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث فيها خير عظيم. يقول: قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله. فقال الرجل: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال: السماحة والصبر. فبالسماحة تستلين قلوب العباد، وبالصبر تواجه الصعاب والشداد. فقال الرجل: أريد أهون من ذلك. قال: لا تتهم الله تعالى في شيء قضي لك، لا تتهم الله تعالى في شيء قضي لك. فهذا باب من أبواب الخير، وهو إحسان الظن بالله جل وعلا، وأن تعلم أن الله إنما يريد بك الخير لا يريد بك الشر، فما قضى وقدر ودبر وأراد فإنما هو لرحمة بك أنت لا تعلمها تجهلها، وإنما أنت تنظر إلى مصلحتك الخاصة، والله جل وعلا هو علام الغيوب، هو الذي يعلم ما الذي يصلحك وما الذي يفسدك، وهو الذي يعلم ما الذي ادخره لك من الخير فيما قضى لك مما تظن أن غيره هو خير منه، ولكن الله جل وعلا أرحم بك منك وأعلم بما يصلحك منك، وهو الذي يقودك إلى مراتب السعادة والفلاح، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ربنا أرحم بنا من أمهاتنا بنا. ولذلك من رحمته أن وسع أبواب الخير، وقد دل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الرجل في هذا الحديث أن لا يتهم الله تبارك وتعالى في شيء قضي له. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. فقال أبو موسى: يا رسول الله، أرأيت إن لم يجد؟ قد لا يجد كل واحد صدقة يتصدق بها. قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. فقال الصحابي: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. فتأمل هذا الحديث العظيم، كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتدرج في بيان أبواب الخير، فذكر أولا الإنفاق بالمال وهو شديد قد يعجز عنه بعض الناس، إما لحبهم للمال أو لعجزهم عن وجوده عن إيجاده. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعمل لا يحتاج إلى مال، وهو أن يعمل بيديه فينفع غيره ويتصدق. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما هو دون من ذلك، وهو أن يعين ذا الحاجة الملهوف. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أهون من ذلك من حيث القدرة، وهو أن تأمر بالمعروف، تحرك لسانك، تقول: هذا خير، هذا بر، افعل هذا، لا تفعل هذا، مما علمت حكمه وعلمت دليله. فقد يعجز أيضا بعض الناس، قال: أرأيت إن لم يفعل؟ إما خوفا أو جهلا أو غير ذلك. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى مراتب الخير، وهو الإمساك عن الشر. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا صدقة أيضا. النقطة الثالثة: أهمية المبادرة لفعل الخيرات. مع أن أرواحنا هي أغلى ما في أنفسنا، وهي التي إذا فقدناها فقدنا كل شيء في الحياة، إلا أننا لا ندري متى يفجأنا الأجل، ولا متى يحل بنا ساحة المرض، ولا متى تتخطفنا الفتن. ولهذا قال ربنا جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. يأمرنا الله تبارك وتعالى أن نبادر إلى فعل الخيرات وأن نستبق إلى ذلك، وهذا قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات. الاستباق أمر زائد على فعل الخيرات، لأن الاستباق إلى الخيرات يتضمن فعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال والمبادرة إليها. ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنة، من سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات، وهو الذي تكون له أعلى الدرجات. ولا يدري الواحد منا متى يحل بساحته أجله، ولا متى يأتيه من الفتن ما يصرفه عن عمله. فالواجب أنه كلما فتح لك باب من أبواب الخير أن تبادر إليه، وأن تتنافس فيه، وأن تشغل وقتك وطاقتك في تنفيذه، وأن لا تتطلع إلى شيء من الأمور التي قد لا تطيقها. نعم، الكمال مطلوب، وأن يطور الإنسان نفسه ويصل إلى أعلى الدرجات، لكن لا تحتقر العمل الذي بين يديك وتتوقف انتظارا لعمل قد لا يصل إليك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله العافية والسلامة. وقد كان من هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه يبادر إلى فعل الخير ولا يؤجله أبدا. عن عقبة بن الحارث قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة العصر فسلم، ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففسع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال: ذكرت شيئا من تبر، يعني من ذهب، عندنا، يعني من أموال الصدقة، فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم كذلك. ففي يوم أحد قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه. أما من أهمل وتكاسل وأخر وتوانى وانتظر شيئا قد لا يصل إليه، فإنه سيرى حسرة ذلك عندما يحل بساحته الموت، أو يحبسه عن العمل الذي كان يطيقه المرض، أو تقع فتنة تصرفه ذات اليمين أو ذات الشمال. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الصدقة أعظم أجرا، قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان. متفق عليه. النقطة الرابعة: لا تحقرن من الخير شيئا. قد يظن بعض الناس أن الله تبارك وتعالى إنما يثيبه فقط على الأعمال العظيمة الكبيرة، وأنه لن يصل إلى المراتب العالية إلا إذا فعل هذه الأعمال العميلة الكبيرة العظيمة. ولكن أبواب الخير كثيرة، وهو شعب متنوعة ومراتب متباينة، وبعضها أفضل من بعض وأكثر أجرا ولا شك. لكن ليس الأجر على الكثرة فقط، وإنما الأجر أيضا على فعل ما تطيقه وترى أنك تحسنه. ولهذا قد يطيق بعض الناس من فعل الخير ما يناسبهم، لكنه دون الخير الذي يفعله الآخر. فربما ازدرى بعض الناس هذا الذي عمل خيرا يسيرا، وعقدوا مقارنة بينه وبين هذا الذي عمل كثيرا، وليس هذا من خلق المسلم. فقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. بل إن ذلك اللمز والعيب من أخلاق المنافقين. قال الله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث على الصدقة، فيبادر المسلمون إلى ذلك. ويبذلون من أموالهم على حسب أحوالهم. فإذا رأى المنافقون المقل قالوا إن الله غني عن صدقة هذا، وإذا رأوا المكثر قالوا قصد بنفقة الرياء والسمعة. فبين الله تبارك وتعالى أن فعلهم هذا سيرتد عليهم، وأن الله يسخر منهم، وأنه أعد لهم عذابا أليما. إذا متى يعاب الإنسان؟ يعاب الإنسان حين يقصر عن العمل النافع الرفيع وهو يطيقه، ويبقى في الدون مراوحا في مكانه. ولهذا لما ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمر قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بباب من أبواب الخير مما يناسبهم، فقال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال لأبي ذر: إني أراك ضعيفا فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. ولما سأله رجل أن يوصيه قال: لا تغضب، وكررها ثلاثا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. والفرسن العظم قليل اللحم، ويطلق على خف البعير وظلف الشاة أو ظلف الشاة. وما يدريك لعل هذا الخير الذي احتقرته ينميه الله لك حتى يكون كالجبل العظيم، فيحفظك من النار وحرها وزمهريرها، ويكون سببا في دخولك الجنة والتقلب في نعيمها. ورب عمل كثير أعجب به صاحبه فرأى نفسه فيه، فأحبط الله تبارك وتعالى له هذا العمل ولم يتقبله منه. عن عدي بن حاتم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وفي رواية لهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. أعاذنا الله وإياكم منها. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، أو ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يزرعه أحد إلا كان له صدقة. رواه مسلم. بل قد يوجد من الأعمال ما هو أقل من ذلك، وربما وقع في أعين كثير من الناس حقارته وعدم الالتفات إليه، وهو سقي الحيوانات السائبة المهملة، بل سقي الحيوان الذي أمرنا بالابتعاد عنه وعدم إيوائه وهو الكلب. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في الطريق، بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. فالصحابة رضي الله عنهم استغربوا فقالوا: يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا. قال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري ومسلم: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذا رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له فسقته فغفر لها به. وإذا كان الله يحمد من العبد العمل اليسير، فكيف نحتقر هذا العمل الذي يحمده الله تبارك وتعالى لعبده ونتهاون فيه؟ عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد، يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. رواه مسلم. وإذا علمت أن ابن آدم مخلوق على 60 و300 مفصل، وأن كل مفصل يحتاج إلى عمل يزحزحه عن النار، فإنك لا بد أن تجتهد في كل عمل ولو كان يسيرا صغيرا حقيرا في أعين الناس، لكنه ينقذك بإذن الله من نار جهنم. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. فلا تحقرن من المعروف شيئا، وبادر إلى فعل الخير ولا تهمل، فإنك لا تدري والله ما العمل الذي يمكن أن يتقبله الله تبارك وتعالى منك. النقطة 5 والأخيرة: فعل الخير المتعدي. ليس بعد فعل الأركان 5 شيء أحب إلى الله تبارك وتعالى من نفع عباده، وهو الذي يكون للعباد فيه منفعة من غير مضرة، ولا يقتصر نفع الإنسان على ذاته، بل يتجاوز ذلك إلى الخلق كلهم بحسب قدرته، ويدخل في هذا حقوق بعض المكلفين على بعض، وضابط ذلك جلب كل مصلحة واجبة أو مندوبة، ودرء كل مفسدة محرمة أو مكروهة. وهذا في الجملة ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية، وسنة عين وسنة كفاية، ومنها ما اختلف في وجوبه وندبه في كونه فرض كفاية أو فرض عين. ويدخل تحت هذا من الأعمال شيء كثير، ومن حيث الإجمال يدل على فعل الخير المتعدي إلى الناس وأنه مهم في حياة الأمة، قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فهذا أمر بالمصالح وأسبابها. قال: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهذا نهي عن المفاسد وأسبابها. وتأمل قوله عليه الصلاة والسلام: من يسر على معسر يسر الله عليه، من يسر على معسر يسر الله عليه، ومن ستر مسلما ستر الله عليه. كيف ترى في هذا الحديث أثر نفع الناس وإيصال الخير إليهم ودفع الشر عنهم في حصول الأجر والثواب للعبد؟ ثم تأمل كيف أن الله يجازي العامل بهذا بجنس ما عمله، لأن الجزاء من جنس العمل. ومن الأمثلة على الفعل المتعدي الذي لا يتطلب منك مجهودا كبيرا جدا: عيادة المرضى، الإعانة على البر والتقوى، الإعانة على كل مباح تطيقه، النصح لكل مسلم استنصحك بحسب قدرتك. ومن ذلك أيضا حفظ أموال الأيتام والمجانين والعاجزين والغائبين، ومن ذلك أيضا التقاط الأموال الضائعة والأطفال المهملين وتربيتهم وإيصالهم إلى من يكون مسؤولا عنهم، ومن ذلك أيضا أن تصطنع المعروف دقيقه أو جليلة، ومنها أن تنظر المعسر وأن تبرئ المقتر، ومنها أن تنفق على الأقارب كالآباء والأمهات إذا كانوا محتاجين، والبنين والبنات، والأجداد والجدات إذا كانوا عاجزين، ومنها بحسب ما تستطيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه. فإن لمزك شخص فاعلم أن الله تبارك وتعالى يسخر منه، كما يسخر من المنافقين الذين يلمزون المؤمنين المتطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. فأنت تبذل ما تستطيع وابذل جهدك، واعلم أن الله تبارك وتعالى يجازي الإنسان لا بحسب عمله فقط، ولكن بحسب نيته ومقصده وبحسب أثر عمله عند الناس. ومن الأعمال الخيرة حضانة الأطفال وتربيتهم وتأديبهم وتعليمهم، حسن الكلام والصلاة والصيام، أن تعلمهم الصلاة تعلمهم الصيام إذا صلحوا لذلك، أن تسعى في مصالحهم العاجلة والآجلة. ومن ذلك أيضا حسن الصحبة وكرم العشرة وكف الأذى وبذل الندى وإكرام الضيف والإحسان إلى الجار وصلة الأرحام وإطعام الطعام وإفشاء السلام. ومنها أن تعدل في قولك وفعلك، وأن تحسن في قولك وفعلك، ومنها أن لا تحسد ولا تقاطع ولا تدابر ولا تتكبر على خلق الله ولا تسيء إليهم ولا تغتب أحدا منهم، ودع عنك همزهم ولمزهم والطعن في أعراضهم والقدح في أنسابهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن تكف شرك عن الناس فإن صدقة منك. ومن أعظم أنواع الخير المتعدي تعليم الناس العلم وهو على درجات، فأعلاه تعليم القرآن وما يتعلق به من العلوم التي تستنبط منه وتدور حوله كالحديث والفقه والأصول والنحو والبلاغة والأدب وغيرها. وتعليم العلم قد يعلم الإنسان العلم بعلمه، وقد يشارك في ذلك بتسهيل سبله وجمع الناس له وإيصال العلم إليهم بطرق متباينة أو متنوعة، وكل بحسبه، والله تبارك وتعالى يجزي كل عامل منا لا بحسب ما ظهر من عمله فقط، ولكن أيضا بما استتر من نيته ومقصده، وربما سبق درهم دراهم، وربما سبق درار دنانير، وربما سبق إنسان مجهول حاله لا يدرى ما هو بعمله الصالح أناسا الناس يسمعون عنهم كثيرا ويتكلمون عنهم كثيرا، وذاك الرجل الآخر الذي لا يعلم قد يكون في ميزان الله تبارك وتعالى أعظم وأكبر وأجل، رب رجل أغبر أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله تبارك وتعالى لا أبره. ويدل على فضل العلم وتعليمه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة بنحوه. وفي هذا دلالة واضحة على أثر العلم على الناس، وأنه من أنفع ما يمكن أن نوصل إليهم. ولكن الخير غير محصور فيه، ولكن الخير غير محصور فيه، بل أبواب الخير وطرقه كثيرة جدا، فليفعل كل واحد منا من الخير المتعدي ما يطيقه، ولا تحقرن من المعروف شيئا، واتق النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. نفتح الآن الباب للأسئلة لمدة 5 دقائق، بارك الله فيكم. يقول السؤال: ما السبيل لدفع حظ النفس في الأعمال المتعدية النفع؟ أعظم شيء يدفع هذا هو أولا أن يكون الدافع للعمل هو وجه الله تبارك وتعالى، بحيث تلاحظ الله في عملك. الثاني الدعاء. الثالث: لا بأس إذا حصل مدح أن تستبشر وتحمد الله تبارك وتعالى، وربما تبادر وربما يزداد عملك، فهذا طبع الإنسان. طبع الإنسان إذا سمع المدح والثناء أنه ينشط. فهذا من أهم ما يدفع يعني حظوظ النفس في العمل المتعدي. ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر لنا إن شاء الله درس فيما يتعلق ب يعني الرياء ونشر عمل الإنسان للناس، وكيف يدفع عن نفسه شرك الرياء الذي قد يقع فيه كثير من الناس وهو لا يشعر. يقول السائل: إذا كان أحد الوالدين يعارض عمل ابنه في مجال تحفيظ القرآن أو فتح حلقة للتعليم في المنزل أو يمانع في العمل التطوعي والدعوي للابن، فهل على الابن الطاعة؟ على كل حال هذا السؤال يحتاج إلى نظرة خاصة في 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 وضع هذا الشخص، وأيضا طبيعة الحاجة إليه في هذا العمل. ولا شك أن طاعة الوالدين مرتبطة بعدم معارضة ما فيه مصلحة شرعية، فإذا أمكن لك أن تطيع والدي أن 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 تعمل العمل مع مراعاة حقوق الوالدين فهذا هو الأصل. وأما إذا وصل إلى حد التعارض بينهما فننظر في المفسدة المترتبة على تركك لهذا العمل، سواء المفسدة الواقعة لك أو المفسدة الواقعة للآخرين. فإن كانت المفسدة الواقعة لك مثلا أنك ستنصرف إلى عمل فاسد أو تشغل وقتك بشيء ضار، فإنك لا يجوز حينئذ أن تطيعهم، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما إذا كنت ستنتقل إلى عمل خير صالح لكن ستضرر الآخرون ولا يوجد من يعوض عنك، فهنا يتردد النظر هل تقوم بحق والديك أم لا. وأيضا ننظر إلى ما هو السبب المانع، لماذا يمنع؟ هل هو كراهية للعمل الخير كأن يكون الأب والأم غير صالحين، أو لأنهم يريدونك لأمر آخر هم بحاجة إليه؟ فهذا له أثر في بيان الحكم في هذه الحالة. يقول: هل كراهية الإنسان تميز الغير عليه؟ يكون ليس تكبرا وإما حبا للتميز مباح، يستدل بحديث: إني رجل حبب إلي الجمال وأوتيت منه ما ترى وأكره أن يكون غيري أجمل مني. لا، ليس كراهية الإنسان تميز الغير عليه من التكبر. لا بأس أن الإنسان يريد أن يكون ملبسه حسن، لكن لا يدخل في حد التفاخر والشهرة، وأن يعني يكون دائما متميز. يبدو لي والله أعلم أن طلب التميز دائما بهذه الطريقة في الأمور المباحات قد يجره إلى أشياء محرمة ومبالغ فيها، فينبغي التنبه لهذا. لو كان الزوج يمنع زوجته من تعلم القرآن وأحكامه على صيام النوافل، يحق للزوج أن يمنع زوجته من صيام النوافل وتنشغل بما يكون فيه منفعة له هو. وأما منعها من تعلم القرآن الكريم وأحكامه، فإذا كان تعلم الواجب فلا يجوز له منعها من ذلك ولا تضيعه في هذا. وأما إن كان تعلم القرآن النفل يعني ما زاد على ذلك، فيحق له هذا إذا كان تعلمها للقرآن سيشغلها عنه. يقول الله السائل يقول الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهل معنى عملوا الصالحات هي نفسها فعل الخير؟ نعم. السائل يقول: انقطع الماء لبضع ساعات على البيت لكنه لما عاد كان لونه متغيرا، هل الوضوء صحيح بهذا الماء؟ نعم، لونه صحيح ولو تغير تغيرا يسيرا. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.